إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. من أركان الإيمان التي يجب على المسلم أن يعتقدها ولا يصح إيمانه إلا بالإقرار بها، الإيمان بالملائكة الكرام، لقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والملائكة جمع ملك بفتح اللام، واشتقاقه من الألوكة والمألكة وهي الرسالة. فملك أصله مألك بزنة مفعل، وجمعه ملائكة بتقديم اللام على الهمزة. فظهر أن لفظ الملائكة يدل لغة على الإرسال، وهم كذلك كما قال الله جل وعلا: جاعل الملائكة رسلا. وأما الملائكة في الاصطلاح فهم عالم غيبي، مخلوقون، مربوبون، مدبرون، عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. وهذا التعريف مستفاد من جملة النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وفي السنة النبوية في الحديث عن الملائكة. من ذلك قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكذلك قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. والمارج من النار هو ما كان لهبا صافيا لا دخان فيه. الملائكة من عالم الغيب، لأننا لا نراهم، ولكن نؤمن بهم إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك، لأن الله جل وعلا أخبر عنهم كما أخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إخبارا قطعيا يجعلنا نوقن بوجودهم. فيجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل وعلا خلق خلقا من خلقه هم الملائكة، وأنهم لا يتخلفون عن أمره ولا يفترون عن عبادته، وأنهم كثيرون لا يحصيهم إلا الله تعالى. فمنهم من عرف باسمه فيجب الإيمان بهم، وبما ذكر من أعمالهم تفصيلا، ومنهم من لم يعرف اسمه فيجب الإيمان بهم إجمالا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا: الأمر الأول التصديق بوجودهم، والثاني الإيمان بما ورد من صفاتهم وعددهم وأسمائهم ووظائفهم، الثالث إنزالهم منازلهم وأنهم عباد لله تعالى مأمورون مكلفون ولا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، والموت عليهم جائز وليس لهم في الألوهية والربوبية نصيب، بل هم كما قال الله جل وعلا: بل عباد مكرمون. لقد جاء الإيمان بالملائكة مقرونا بالإيمان بالله جل وعلا، فهو أحد أركان الدين الثابتة بالأدلة القطعية اليقينية من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية، إلى قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي الصحيحين كما في حديث جبريل عليه السلام: الإيمان أن تؤمن بالله، وهذا هو الركن الأول، وملائكته، وهو الركن الذي معنا وهو الركن الثاني من أركان الإيمان، وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإنكار الملائكة عليهم السلام وجحود وجودهم كفر بنص التنزيل. قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والقول بأن الملائكة عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات قول باطل لا سند له من الكتاب ولا من السنة، ومع بطلانه فإنه تنقص للملائكة المقربين وهضم لمكانتهم التي أفصح عنها الله جل وعلا في الكتاب المبين، فهو تكذيب بكتاب الله تعالى ورد لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع لغير سبيل المؤمنين. لأن هناك من يقول ممن يقال لهم المثقفون، وهذا شائع بينهم، يقولون إن الملائكة عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، ويقولون إن الشياطين عبارة عن قوى الشر الكامنة في المخلوقات. الإيمان بالملائكة هو الاعتقاد الجازم بوجوده والتصديق التام بما جاءت به الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة بشأنهم ووظائفهم وأعمالهم التي يقومون بها طاعة لله تعالى وعبودية له سبحانه. فيتحقق الإيمان بالملائكة بأمور: الأمر الأول التصديق بوجودهم وبمادة خلقهم أنهم خلقوا من نور، وما جاءت به النصوص من صفتهم والحكمة من خلقهم وشأنهم. الأمر الثاني الإيمان تفصيلا بمن علمنا اسمه من طريق الوحي على وجه الخصوص كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك، ونؤمن إجمالا بمن لم نعلم اسمه منهم. الأمر الثالث مما يتحقق الإيمان بالملائكة بتحققه الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم وما دلت عليه النصوص من اختصاصهم على الوجه الذي ورد، واعتقاد أنهم يقومون بما كلفوا به خير قيام وأحسن. الأمر الرابع الاعتقاد بأنهم عباد مخلوقون مربوبون، ليس لهم من خصائص الإلهية والعبادة شيء، والكفر بعبادة من عبدهم والبراءة منه. الأمر الخامس التصديق بمقاماتهم العظيمة عند الله جل وعلا وما لهم عنده تعالى من الكرامة، واعتقاد وجوب موالاتهم ومحبتهم، واعتقاد تفاضلهم في المقامات والمهمات، والحذر من معاداتهم. الأمر السادس تنزيههم وتبرئتهم مما زعمه المشركون فيهم من أنهم إناث أو بنات الله، أو أنهم يشفعون عند الله بغير إذنه، أو يشفعون لأحد من المشركين به. لقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في الخبر عن الملائكة عليهم السلام وعما يتعلق بهم، ودلت النصوص بشأنهم على أمور. الأمر الأول أنهم من أعظم خلق الله شأنا، وأشدهم وأقواهم خلقة، علمه شديد القوى، عليها ملائكة غلاظ شداد، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الأمر الثاني أنه لا يعلم كيفية خلقهم إلا الله جل وعلا، جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، لأنهم من عالم الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. الثالث أنهم من الكثرة بحيث لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الصحيح بل في الصحيحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة البيت المعمور، وفيه أي في الحديث يطوف به أي بالبيت المعمور كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يرجعون إليه آخر ما عليهم. الأمر الرابع أن الله جل وعلا تعبدهم بالقيام بأعمال كبيرة جليلة تدل على عظم شأنهم وعلو مقامهم عند الله جل وعلا. الأمر الخامس أنهم يقومون بما كلفوا به خير قيام في غاية من الطاعة والقوة والأمانة وحسن الأداء، ومع ذلك هم في عبادة عظيمة لله جل وعلا، فهم يصلون لله ويسبحونه ويذكرونه ويستغفرونه ويثنون عليه سبحانه بما هو أهله، قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وقال تعالى فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الإيمان بالملائكة هو إيمان بوجودهم حقيقة، وأنهم قائمون بأنفسهم، يذهبون ويجيئون، ويصعدون ويهبطون، ويقومون بما يأمرهم الله تعالى به أتم قيام. ونؤمن بمن سمى الله تعالى منهم باسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من صفاتهم. وهذه الصفات التي للملائكة تنقسم إلى قسمين: صفات خلقية وصفات خلقية. فمن الصفات الخلقية أن لهم أجنحة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ومنهم من له 600 جناح كجبريل عليه السلام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صفته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. متفق عليه. ومن المعلوم أننا لا نعلم الكيفية التي خلق عليها الملائكة ولا كيفية أجنحتهم، فمن يرسم صورا بأجنحة ويزعم أنها صور الملائكة فهو مفتر وقائل على الله تعالى ما لا يعلم. حسبنا أن نؤمن أن الملائكة ذو أجنحة كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والملائكة لا يأكلون ولا يشربون، واستدل العلماء على ذلك بقوله تعالى عن ضيف إبراهيم من الملائكة: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. ولهم قدرة على التمثل، فجبريل تمثل لمريم بشرا سويا، وجاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، ومرة في صورة رجل غريب، وكثيرا ما يتمثل بصورة دحية الكلبي الصحابي الجليل رضي الله عنه. وكذلك الرسل الذين جاءوا إلى إبراهيم والذين جاءوا إلى لوط تمثلوا بصورة رجال غرباء. فهذه من الصفات الخلقية للملائكة عليهم السلام. وأما الصفات الخلقية فمنها طاعتهم لله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعبادتهم لله تبارك وتعالى بالصلاة والتسبيح. قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وكذلك محبتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم، كما قال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. متفق عليه. من صفات الملائكة الخلقية الحياء، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يريد عثمان رضي الله عنه، والحديث عند مسلم في الصحيح. من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أعمالهم التي وكلوا بها، وهم في ذلك أصناف كثيرة، منها من وكل بالوحي إلى الأنبياء وهو جبريل عليه السلام، وقد سماه الله تبارك وتعالى روحا، فقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومنهم ميكائيل، وقد اشتهر عند العلماء أنه موكل بالنبات والقطر، وجاءت في ذلك آثار عن السلف، وروي في ذلك حديث مرفوع. ومنهم إسرافيل، وقد أجمع العلماء على أنه موكل بالنفخ في الصور الذي ذكر في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هؤلاء الثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، تضمنهم دعاء الاستفتاح الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو به في قيام الليل. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. وفي ذكر أسماء الثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، ما يدل على أفضلية هؤلاء الملائكة الثلاثة وكرامتهم عند الله جل وعلا. وقد خص الله تعالى جبريل وميكائيل بالذكر في القرآن المجيد، وهذا تنويه على أنهما من أكابر الملائكة، فقال الله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فإن الله تعالى ذكر الملائكة إجمالا، ثم نص على هذين الملكين الكريمين للدلالة على علو قدرهما وعظيم شأنهما عند الله جل وعلا. من كان عدوا لله وملائكته، فذكر الملائكة إجمالا، ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ومنهم من وكل بحمل العرش، قال الله جل وعلا: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنهم خزنة الجنة والنار، كما قال الله جل وعلا في أهل النار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى في أهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومنهم من وكل بحفظ العبد وكتابة عمله، قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم من وكل بقبض أرواح العباد. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فيتبين من هذا عظم شأن الملائكة في هذا الوجود، وعظم صلتهم وتأثيرهم في هذا العالم العلوي والسفلي، وبالإنسان حياً وميتاً. وللإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تعليق حسن، قال رحمه الله بعد ذكر أصناف الملائكة وأعمالهم وعلاقتهم بالإنسان، قال: والملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخر، فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طور وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث وكتابة رزقه وعمله وأجله وشقاوته وسعادته وملازمته في جميع أحواله وإحصاء أقواله وأفعاله وحفظه في حياته وقبض روحه عند وفاته وعرضها على خالقه وفاطره، وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ وبعد البعث، وهم الموكلون بعمل آلات النعيم والعذاب، وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله، والمعلمون له ما ينفعه، والمقاتلون الذابون عنه، وهم أولياؤه في الدنيا والآخرة، وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليه وينهونه عن الشر ويحذرونه منه، فهم أولياؤه وأنصاره وحفظته ومعلموه وناصحوه والداعون له والمستغفرون له، وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه، ويصلون عليه ما دام يعلم الناس الخير، ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه وعند موته ويوم بعثه. فشأن الملائكة مع العبد شأن عظيم، وعلاقة الملائكة بابن آدم علاقة وثيقة. منهم من يقوم عليه وهو في بطن أمه، ومنهم من يكلف بحراسته وحفظه، ومنهم من يسجل أعماله وتصرفاته، ومنهم من يحرك باعث الخير في نفس العبد، ومنهم من ينزع روحه إذا جاء أجله. منهم الموكلون بالأجنة في الأرحام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب، نطفة أي رب، علقة أي رب، مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب، أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. متفق عليه. ومنهم الموكلون بحفظ الإنسان وحراسته، قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقد بين ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المعقبات من الله هم الملائكة، جعلهم الله ليحفظوا الإنسان من أمامه ومن ورائه، فإذا جاء قدر الله الذي قدر أن يصل إليه خلوا عنه، فهم حفظة للعبد من أمامه ومن ورائه. منهم المؤكلون بحفظ أعمال بني آدم وتسجيل صالح أعمالهم وسيئها، قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد وكل الله تعالى بكل إنسان ملكين حاضرين لا يفارقانه، يحصيان عليه أعماله وأقواله، قال جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعنى قعيد أي مترصد، ورقيب عتيد أي مراقب معد، لذلك لا يترك كلمة تفلت. على الإنسان إذا كان مؤمنا بالملائكة أن يؤمن بهذا الذي ذكره الله جل وعلا، وأن كل إنسان معه ملكان حاضران يحصيان عليه أعماله وأقواله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل ما يتلفظ به الإنسان فهو مسطور مكتوب عليه، إما في صحيفة حسناته وإما في صحيفة سيئاته. إذا كان هذا الإيمان حاضراً في النفس فإن الإنسان يستحي أن يكون الملك الذي لا يعصي الله تبارك وتعالى وهو مأمور بأمر الله سبحانه وهو مطيع لربه جل وعلا وهو حاضر معه لا يفارقه إلا عند الخلاء وإلا عند إتيان أهله، وهو يحصي عليه كل شيء، فيستحي المرء من الملائكة الكرام. كتابة الملائكة لأعمال بني آدم كتابة حقيقية، ولهذا فإنها تحفظ ثم تحضر يوم القيامة فتنشر. قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من الملائكة من هو موكل ببواعث الخير في نفوس العباد، فقد وكل الله بكل إنسان قرينا من الملائكة يحثه على الخير ويرغبه فيه، ووكل به قرينا من الجن يأمره بالشر ويزينه له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. هناك رواية أخرى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم، وهي: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، لأن الاستشكال الذي قاله بعض أهل العلم: وهل هذا القرين من الجن وهو شيطان من شياطين الجن، هل يمكن أن يسلم وأن يصير مسلما؟ فبعض أهل العلم قال إن النص يدل على هذا، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي فأسلم هذا القرين من الجن. وبعضهم قال: بل إن الرواية: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي فأسلم أنا منه فلا يصيبني منه شيء. من الملائكة الموكلون بقبض أرواح العباد هو ملك الموت الذي يقوم بنزع الأرواح وتسليمها لمن معه من الملائكة الذين يحملونها إلى السماء بأمر الله جل وعلا. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وتنزع الملائكة أرواح الكفرة والمجرمين نزعا شديدا عنيفا. أما المؤمنون فإن الملائكة تنزع أرواحهم نزعا رقيقا، وقد دل على ذلك حديث الإمام أحمد في المسند، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن نزع روح العبد المؤمن: فإنها تنزع كالقطرة من فيه السقاء منسابة بنعومة، فتخرج من جسده تتلقاها الملائكة في أكفان من أكفان الجنة بحنوط من حنوط أهل الجنة. وأما الكافر وأما المنافق وأما المجرم فإن روحه تنزع كما ينزع السفود المحمي من الصوف المبلول، لأن الروح تتشعب في جسد العبد الكافر والمنافق، فإذا ما نزعت كان النزع شديد الواقع شديد الألم جدا. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. إن الملائكة لهم وظائف، وهناك حكمة من خلقهم كما هو الشأن في كل أمور ربنا تبارك وتعالى الكونية، وكذلك في الأمور الشرعية، فكل ذلك مبني على الحكم التي قد نعلمها والتي قد لا نعلمها. وقد دلت النصوص الواردة بشأن الملائكة عليهم السلام على أنهم عباد لله تعالى يكلفهم من أمره بما يشاء، وتكاد تنحصر وظائفهم وأعمالهم من حيث متعلقها بثلاثة أنواع، وهي حكم خلقهم: الأول عبادة الله تبارك وتعالى بالإيمان به وحمده وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله وبذكره ودعائه واستغفاره والصلاة له، وهذا وصفهم العام مع ما يكلفون به من مهام، ومنهم من هذا شأنه أبدا عابد لله جل وعلا، صفوف يعبدون الله تبارك وتعالى لا يفترون، منهم سجد لا يرفعون منذ خلقهم الله جل وعلا، وقد وردت أحاديث بهذا المعنى واحتج بها أهل العلم كقوله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط هو صوت الرحل إذا ما قعد عليه أو جلس عليه، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها شبر، وفي رواية أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، وفي رواية لا يرفعون رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض، وفي رواية لا يرفعونها إلى يوم القيامة. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله جل وعلا منذ خلقهم إلى أن يقيم الساعة، الساجد منهم ساجد، والراكع منهم راكع، والقائم منهم قائم، يعبدون الله تبارك وتعالى لا يسأمون ولا يفترون. فإذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة نظروا إلى وجه الله جل وعلا فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهذا هو الأمر الأول من وظائفهم وأعمالهم المجملة، وهي أيضاً حكم خلقهم: عبادة الله بالإيمان به وحمده وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله وبذكره ودعائه واستغفاره والصلاة عليه. الأمر الثاني تدبير أمر الملكوت علويه وسفليه وما بينهما وما فيه من مخلوقات وعوالم غير مكلفة المنظورة وغير المنظورة بأمر الله جل وعلا، وذلك من جليل حكم خلقهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأعمالهم كثيرة ومسؤولياتهم كبيرة، وهم مجموعات متنوعة، ولكل مجموعة اختصاص، منهم المكلفون بحمل العرش وعددهم ثمانية، منهم المكلفون بتبليغ الوحي إلى حيث أمر الله تعالى ورئيس ملائكته جبريل، ومنهم خزنة النار ورئيسهم مالك، ومنهم ملائكة الأرواح ورئيسهم إسرافيل، ومنهم ملائكة الأرزاق ورئيسهم ميكائيل، ومنهم المكلفون بحفظ السماوات، ومنهم المكلفون بالرياح والسحاب، ومنهم المكلفون بالجبال، ومنهم المكلفون بالنبات، ومنهم المكلفون بالبحار، ومنهم المكلفون بأمور الطيور والدواب ونحوها من الأمم والعوالم التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. الأمر الثالث تدبير أمر بني آدم وصلة الوثيقة بهم في أحوال كثيرة في حياتهم وبعد مماتهم. وقد جاءت النصوص بإثبات وظائف جماعات من الملائكة عليهم السلام على التفصيل، منهم من هو مؤكل بحفظ بني آدم وهو من عمل الملائكة المعقبات، ومنهم من يحفظ أعمال بني آدم وهذا من عمل الكرام الكاتبين، ومنهم السياحة في الأرض لالتماس مجالس الذكر وحلق العلم، ومنهم كتاب الناس يوم الجمعة على أبواب المساجد الأول فالأول، ومنهم الصلاة على المصلين مدة انتظارهم لصلاة الجماعة في المسجد، ومنهم أصحاب فتنة الأموات في القبور. فكل ما تقدم عن الملائكة هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد ضل في شأن الملائكة ثلاث طوائف: الطائفة الأولى المشركون الذين عبدوا الملائكة من دون الله جل وعلا وزعموا أنهم بنات الله كما أخبر الله جل وعلا بذلك عن المشركين وأنكر عليهم ذلك ووبخهم في مواضع من القرآن المجيد، كما قال جل وعلا: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فهؤلاء عبدوا الملائكة من دون الله جل وعلا. الطائفة الثانية الفلاسفة الإلهيون القائلون بالعقول العشرة زعموا أنها هي الملائكة، وقولهم أقبح من قول المشركين، فإن هذه العقول التي يدعونها لا حقيقة لها، والملائكة ليسوا عشرة بل هم كثير لا يحصي عددهم إلا الله جل وعلا. الطائفة الثالثة بعض طوائف المتكلمين والفلاسفة زعموا أن الملائكة قوى الخير في الإنسان، وكذلك الشياطين هي قوى الشر في الإنسان، وهذا يقتضي أنهم صفات للإنسان وليسوا خلقاً قائمين بأنفسهم، وهو قول ظاهر البطلان لأنه مناقض لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الملائكة عالم من عالم الغيب متميزون بذواتهم وصفاتهم وأعمالهم. لقد ذكر الله تعالى الملائكة عليهم السلام في القرآن كثيرا وأثنى عليهم بكريم الخصال وجليل الأعمال وقربهم وطاعتهم لذي الكرم والجلال، وليس ذلك من باب العلم بالشيء فقط، ولكن لأجل ما يثمره العلم بهم والإيمان بهم للمؤمن من الثمرات العظيمة العادلة والآدلة. فمن ثمرات الإيمان بالملائكة أن الإيمان بهم من الإيمان بالغيب الذي هو أصل أصول الإيمان بالله تعالى وما جاء عنه سبحانه، ومنها الثقة بسند الرسالة، فإن منهم عليهم السلام السفراء بين الله تعالى وبين رسله في تبليغ رسالته، وهم موصوفون بالغاية من الأمانة وكمال الديانة والعصمة من الذنوب ومنها الكذب والخطأ. وتعلمون أن الروافض يزعمون أن جبريل أخطأ لما أتى بالرسالة من عند الله جل وعلا وكان مكلفا بأن يذهب بها إلى علي رضي الله عنه، فذهب بها إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والملائكة منزهون عن الكذب وعن الخطأ عليهم السلام. من ثمرات الإيمان بالملائكة معرفة علاقتهم بالإنسان وقربهم منه في أحوال كثيرة مع الحفظ الدائم له، وهذا يقتضي الأدب مع الملائكة والحياء منهم والأنس بهم وحسن صحبتهم. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة التأسي بهم في دوام طاعتهم لله جل وعلا وحسن عبادتهم له تعالى ودوام ذكرهم له، وهذا مما يحمل على كمال الاستقامة واستدامة الطاعة. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الحذر من أذيتهم بالأقوال البذيئة أو الأفعال السيئة أو الروائح الكريهة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. فيحذر الإنسان من أذية الملائكة بالأقوال البذيئة والأفعال السيئة والروائح الكريهة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة طمع المؤمن في استجابة الله تعالى لدعائهم له واستغفارهم له والأخذ بأسباب ذلك من التحقق بالإيمان والمسارعة إلى الخير والاشتغال بالذكر. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة اجتناب ما يسبب بعد الملائكة من الإنسان أو المكان كالصور والتماثيل وآلات اللهو والكلاب والقاذورات ونحو ذلك مما جاءت النصوص ببعد الملائكة عن الإنسان أو المكان بسببه، حذرا من أسباب بعدهم عن الملائكة. ومنها الإيمان بعظمة الله تعالى وقوته وقدرته وحكمته في خلق أولئك الكرام على هذه الخلقة الكريمة الحسنة القويمة. ومنها شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل بهم هؤلاء الملائكة الكرام يحفظونه ويحفظون على بني آدم أعمالهم ويعينونهم على عبادة ربهم. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة ملازمة الاستقامة والحذر من مقارفة المعاصي، حذرا من أن يكتبوا علينا إثما أو يشهدوا علينا بمعصية، فإنهم شهود مرضيون، وإن العبد إذا ذكر حضورهم معه استحيا منهم. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة عليهم السلام نشاط الهمم والجوارح في فعل الخيرات والمبادرة إلى البر لعلمنا بحضورهم مجالسه وحبهم له ودعائهم لفاعله وإعانتهم له. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الملائكة تحف بمجالس العلم بمجالس الذكر حتى تبلغ السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثمرات الإيمان بهم عليهم السلام الإلحاح على الله تعالى بدعائه والثناء عليه سبحانه رجاء موافقة دعائهم واستغفارهم لنا، فإن الموافقة من أسباب الإجابة. ومنها الطمأنينة في المواطن التي يحضرونها يصلون على المسلم رجاء بركة حضورهم وتحصيل المزيد من دعائهم وصلاتهم.